إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فقد قال الله سبحانه وتعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فهو من أعظم منن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، كما قال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهو من أعظم منن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المحمدية، بل هو أعظم المنن، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الطريق الموصل إليه عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه، فكل أوامره وكل نواهيه داخلة في هذا المعنى العظيم. ألا وإن من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن أوصاهم بوصايا، وعهد إليهم بعهود من أجل أن يتمسكوا بها، فيسلكوا طريق الجنة ويبتعدوا عن طريق الجحيم. ألا وإن من وصاياه الوصايا التي أوصى بها عند وفاته، فإن هذه الوصايا هي أعظم الوصايا التي عهد بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة. فإن المؤمن يا عباد الله، إذا قرب رحيله كانت وصاياه أخلص وأنصح، كيف إذا كانت هذه الوصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وفي هذه الخطبة سنذكر ثلاثا من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قرب رحيله ووفاته عليه صلوات ربي وسلامه عليه. أخرج الإمام أحمد وأهل السنن بألفاظ متقاربة من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عبد حبشي، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. هذا الحديث يا عباد الله حديث عظيم جدا، أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وعظ الصحابة موعظة بليغة فهموا منه أنها موعظة مودع، قال بعض أهل العلم أن هذه الموعظة كانت بعد حجة الوداع، أي عند قرب رحيله صلى الله عليه وسلم، فأوصاهم أولاً بتقوى الله، وهي الوصية الجامعة المانعة، ثم بعد ذلك خصص بعد عموم، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي روايات أخرى عبد حبشي كأن رأسه زبيبة مجدع الأطراف، أي كأنه لوح في جدار يأمر وينهى، فنقول سمعا وطاعة. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا إلا لما في ذلك من المصالح العظيمة التي تكون بوجود الإمام، وأيضا من أجل أن تندفع المفاسد الكبيرة بوجود الإمام. والسمع والطاعة أصل من الأصول التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، من خالفها كان ضالاً خارجاً عن الجادة. السمع والطاعة تكون في المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن كان هذا الإمام عاصياً فاجراً فإنه يطاع في معصية، فإنه لا يطاع في معصية الله ويطاع في طاعة الله، ولا يخرج عليه بأسباب المعصية. قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره ما يكره فليصبر، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. فهذه وصية عظيمة ما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما خصصها بعد عموم إلا لعظيم شأنها ولعلمه صلى الله عليه وسلم بما علمه الله ما يكون في الأمة من الافتراق على أمرائها وخروجهم عليهم. ثم أوصى صلوات ربي وسلامه عليه بالتمسك بالسنة، فقال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذه وصية عظيمة بأن يتمسك المرء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة عند اختلاف الأمور وتغير الأحوال، فهنا يكون الامتحان للمؤمن هل يصبر على دين الله عز وجل أو يتغير مع المتغيرين ويتحول مع المتحولين. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صبروا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد من الامتحان ولا بد من الافتتان، فلا بد من الصبر على السنة حتى يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى. وبعد أن أوصى بالتمسك بالسنة حذر من المحدثات وحذر من البدع، قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار. فتمسكوا بالسنة واحذروا من البدع فإنها طريق إلى نار جهنم والعياذ بالله. فهذا حديث عظيم يا عباد الله، فيه هذه الوصايا الجامعة العظيمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فمن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته ما ذكره غير واحد من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته بل عند موته كان يوصي ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يجلجلها في صدره حتى ما يفيض بها لسانه، أي حتى من كثر ما يكررها أنه لا يستطيع أن ينطق بها لتعبه صلى الله عليه وسلم. فهذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الصلاة يا عباد الله هي عماد الدين ومظنة التساهل والتفريط، مظنة التساهل والتفريط، لأنها تكون في اليوم 5 مرات. فلذلك أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته ويجلجل بها صدره صلى الله عليه وسلم. الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم وما ملكت اليمين من الرقيق ومن الأموال ومن الحيوان، فهذا أمر بالإحسان لما كان لما يكون من تحت ولايتك يا عبد الله، سواء كان رقيقا أو حتى كان أجيرا أو كان مالا أو كان حيوانا. فهذه وصية عظيمة يا عباد الله من النبي صلى الله عليه وسلم. والوصية بالصلاة هي وصية بالدين، لأن من ضيع الصلاة فقد ضيع الدين. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فهي وصية بالدين، لأن من تمسكها تمسك بها تمسك بالدين، ومن ضيعها ضيع دينه والعياذ بالله. ومن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم وصاياه قبل أن يموت، ما أخرج البخاري مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته طفق يأخذ خميصة يضعها على وجهه، فإذا اغتم أزاحها عنه، وكان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث جندب أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بخمس، سمعته يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فما أعظمها من وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينازع روحه في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حرص من النبي صلى الله عليه وسلم على أعظم الأمور وعلى رأس المال، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، الذي خلق الله عز وجل الخليقة من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي هذا الحديث يا عباد الله رد على المغترين بأنفسهم الذين يقولون: لا داعي لتعلم التوحيد، قد فهمناه وقد علمناه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهو ينازع الروح يوصي بهذه الوصية العظيمة، ويأمر وينهى فيقول: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وما أوصى بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا لأن الغلو في القبور والمقابر سبب لوقوع الشرك في هذه الأمة، بل هو أصل شرك العالم. فما وقع الشرك في الدنيا إلا بسبب الغلو في الصالحين والبناء على المقابر. ومن رأى يا عباد الله بلاد المسلمين وجد هذا الأمر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكم بني على القبور وكم عبدت القبور من دون الله، يحج إليها وينذر لها وتعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وإن كنت يا عبد الله تظن أنك في مأمن من الوقوع في هذه الأمور، فقد وقعت في حبل الشيطان وفي شرك الشيطان. فعلى المسلم أن يخاف ويحذر ويحذر حتى يقبض من هذه الحياة الدنيا وهو على توحيد وسنة. وما نرى اليوم يا عباد الله من الغلو في المقابر، من الكتابة على جدرانها والكتابة على قبورها ومن وضع السرج فيها إلا إرهاصات، إلا إرهاصات يا عباد الله لوقوع ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتواصى في التحذير من البدع التي تكون في المقابر، التي تساهل فيها كثير من الناس وبدأوا يتساهلون، خاصة في وضع السرج داخل المقابر، ومن الكتابة على جدرانها ومن الكتابة على القبور. فإن هذا يا عباد الله طريق من طرق الشيطان يوصلهم بعد ذلك إلى الوقوع في تعظيمها والغلو في أهلها، فيقع الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الوصايا يا عباد الله عماد الدين، من تمسك بهذه الوصايا نجا ومن خالفها هلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.